بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. أمين أمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك الموصوم بعقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الخامس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. كما ذكرت لكم أن هذه الآية ترد على فرقتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. الأولى وهي فرقة الممثلة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، فإن الله تعالى يبطل قولهم فيقول ليس كمثله شيء. وترد أيضا على الفرقة الضالة الثانية وهي فرقة المعطلة التي عطلت أسماء الله وصفاته جل جلاله، فالله تعالى يثبت لنفسه الأسماء والصفات فيقول وهو السميع البصير. ونلاحظ إخوة الإيمان والإسلام منهج الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير الاعتقاد من خلال القرآن والسنة، وهذا هو منهج الحق. هكذا تؤخذ العقيدة، تؤخذ من آيات القرآن، تؤخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تؤخذ من علم الكلام ولا أصحاب الآراء والمخالفات. فهكذا يربي الشيخ على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة وكيف تدرس. وهذه سمة من سمات أهل السنة، أنهم يكثرون من النصوص في قولهم وفي تصانيفهم وفي مواعظهم، دائما يتكلمون بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وهكذا يكون العلم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالرزاق هو الله رب العالمين، هو الذي يعطي ويمنع جل جلاله. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الرزق مقسوم، الرزق مقسوم، وأنت داخل الرحم كتب عليك الرزق. والكتابة في باب الإيمان بالقدر عدة كتابات، فعندنا الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه لا تغيير فيها البتة، لا بزيادة ولا بنقصان. فربنا جل جلاله أول ما خلق، خلق القلم، قال له اكتب. قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وبما هو كائن وبما سوف يكون إلى قيام الساعة. فهذه الكتابة الأزلية، لا زيادة ولا نقصان. ولذلك في عجز حديث عبد الله بن عباس قال النبي: رفعت الأقلام وجفت الصحف. جفت الصحف إيه المعنى؟ معلوم أنك إذا كتبت رسالة مداد القلم يؤثر على الورقات، فإذا جف المداد فلا زيادة ولا نقصان. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما كتب ثبت، لا زيادة ولا نقصان. وهذه تسمى الكتابة الأزلية، والتي هي في اللوح المحفوظ. هناك عدة كتابات، وكلها مأخوذ من الكتابة الأزلية، من اللوح المحفوظ. الكتابة العمرية، وهي ما دون وسطر وأنت داخل الرحم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام ويسأل: مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر، وأمر بكتب 4 كلمات: الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. إذن قضية الرزق مقسومة، وأنت داخل الرحم فعجيب أمر الإنسان انشغل بالمقسوم عن المفروض. الرزق مقسوم، وما عليك إلا أن تجمل في الطلب، خذ بالسبب المتاح المباح، وكن صاحب يقين أن الرزق من عند الله رب العالمين. كن صاحب يقين أن الأمة بأسرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالرزق مقسوم، فلابد أن تكون صاحب يقين في هذا الباب. كتب عليك وأنت داخل الرحم، مقسوم يا عباد الله. وهذه تسمى الكتابة العمرية، وأنت داخل الرحم. هناك الكتابة السنوية، كل سنة في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا لليلة القدر، ولذلك هذه الليلة تسمى ليلة الحكم. والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم قدر كوني وحكم شرعي. يا ريت اللي بيكتب يكتب، مش ده كلام مهم. ليلة القدر تسمى ليلة الحكم، والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم قدر كوني وحكم شرعي. اللي بيسميه العلماء أقسام الإرادة، والفرق بين الإرادة والمشيئة. عند أهل السنة والجماعة هناك فارق بين الإرادة والمشيئة. ما الفارق؟ قالوا: الإرادة تنقسم إلى قسمين: الأول إرادة كونية قدرية ولها شروط. الأول: بها يخلق الله ويقدر الله كل شيء يحدث في كونه، أحبه أم أبغضه. فالله خلق إبليس أليس كذلك؟ لا وهو يبغضه. الله خلق الدنيا وهو يبغضها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فبالإرادة الكونية القدرية خلق الله كل شيء، أحبه أم أبغضه، بها خلق الكفر وهو يبغضه، خلق النفاق وهو يبغضه، خلق الإلحاد وهو يبغضه، خلق المعاصي والشر وهو يبغض ذلك كله. هذه بنسمى الإرادة الكونية القدرية. وانتبه، الشرط الثاني في الإرادة الكونية القدرية أن كل ما قدره الله كان، وما لم يقدره لم يكن. كل ما قدره كان، وما لم يقدره لم يكن. الشرط الثالث أنها عامة شاملة تشمل المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. يبقى دي شروط الإرادة الكونية، ودي اللي بيسميها أهل السنة المشيئة. يبقى دي اللي اسمها المشيئة، اللي الكونية القدرية، الزلازل، البراكين، النصر، الهزيمة، الصحة، المرض، الهم، الغم، الحزن، السعادة، كل ده مقدر كونه. المجلس اللي احنا قاعدينه ده مقدر كونه قبل أن يخلق الله سماواته وأرضه ب50,000 سنة. مقدر إن سيد عبد العاط هيجي مدينة كير ويجلس على المقعد ده ويشرب كوباية الشاي دي ويتكلم في شرح المتن ده. يبقى لابد أن يكون، لابد أن. فما قدره الله كان، وما لم يقدره لم. طب يا عم الشيخ، لماذا خلق ما يبغض؟ لحكمة الابتلاء، عشان يبتليني ويبتليك، حتى يتبين المؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب، والعامل من العاطل، والمحسن من غيره. يبقى دي سنة ابتلاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن لابد أن تعي وتعلم أن من أسمائه الحكيم، وأن من أسمائه الرحيم. فالحكيم لا يضع كل شيء إلا في موضعه بحكمة. يبقى ده النوع الأول من الإرادة. نعم. النوع الثاني الإرادة الشرعية، وبها احفظ معي بقى، لا يكون إلا ما أحب جل جلاله. يبقى شرط أول فيها إن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب الله، اللي هو المنهج الشرائع، افعل لا تفعل. فبالإرادة الشرعية لا يكون إلا ما أحبه الله. فيها يقول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. يبقى دي إرادة إيه؟ شرعية، شرعا يريد أن يتوب عليك. شرطها الثاني ليس بشرط أن تتحقق من الجميل، والله يريد أن يتوب عليكم. هل كل العصاة تابوا؟ في من يتوب ومن لا يتوب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش دي إرادة شرعية؟ طب هل كل عبد؟ لا، هناك من يعبد وهناك من يكفر، هناك من يؤمن وهناك من يكفر. فدي بنسمى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية بها يكون ما يحبه الله. فالله يحب الإيمان، يحب العبودية له، يحب التضرع، يحب التوبة،
يفرح بالتائبين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، فدي كلها اسماء إرادة شرعية. إرادة إيه؟ شرعية. نعم. وليش؟
نستطيع أن نقول إنهما عكس.
أحسنت. في عكس بينهما. يبقى في الشرط الأول الإرادة الكونية القدرية يخلق بها ما يحب وما يبغض. دي لا، ما يحب فقط. خلاص؟ من شروط الإرادة الكونية عامة شاملة على الكل، في بركان للكل. اللي بيحصل في حالة إرادة كونية قدرية لازم يحصل كما أراد الله عز وجل. تكالب الأمم على الأمة إرادة كونية، يبقى لازم يحصل، لازم يحصل كما أراد الله عز وجل. ليه؟ عشان يبتليني ويبتليك، عشان يختبرني ويختبرك. هتعمل إيه؟ هتفر من قدر لقدر ولا هتعمل ايه؟ لان انا عندي قاعدة مهمة قوي، فرار من قدر الى قدر في الامور التي ليست عامة شاملة، لان الكون العام الشامل هتفر منه فين؟ في بركان. هتروح فين؟ خلاص يحدث كما اراد الله، خلصت. انما في الامور التي تستطيع منها الفرار فر. الان انا جائع والجوع قدر، أليس كذلك؟ بلى. لما بكون جائع بعمل إيه؟ ببحث عن الطعام، صح؟ لأن الشبع أيضا قدر، فأنا بفر من قدر إلى قدر. لما بجوع بروح، تروح تجيب من عندي مش عارف بكراي، صح؟ كرواسون، بوتا كرواسون، صح؟ مع كافيه، فر من قدر لقدر. عطشان ببحث عن الماء عشان اشرب، طب ما هو العطش ده قدر. نقول لك والري ايضا قدر، فانا بفر من قدر الى قدر. رضي الله عن عمر عندما قدم بلاد الشام وسمع بالطاعون منتشر بين اهلها، عمر وقف في الطريق مع جيش الاسلام يستشير أصحاب النبي، ماذا نصنع؟ نواصل أم نعود للمدينة؟ اختلف الصحابة، بعضهم يقول لا نفر من قدر الله نذهب، وبعضهم يقول نعود إلى المدينة. عمر لا يتحرك إلا بعلم، قال من معه في ذلك أثر؟ جاء عبد الرحمن بن عوف يقول يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطعون بأرض فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. عمر ماذا يصنع؟ يقول لعبد الرحمن بن عوف إن خزانة ابن عوف مملوءة علما وأدبا. ثم عاد إلى مدينة رسول الله. أحد الصحابة يقول يا أمير المؤمنين أنا فر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى أنت مطالب أن تفر من قدر لقدر فيما تستطيعه. كذلك لما جاء اللص السارق ليحتج بالقدر على سرقته ومعصيته، بعد أن رفع أمره إلى عمر وحكم القطع، قال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. الله ما أمرك أن تسرق، واضح؟ من الذي سرق؟ أنت الذي سرقت. هات لي آية من الأمر الشرعي تقول لك اسرق. في آية تقول لك اسرق؟ أبدا. فالأمر الشرعي بيحذرك وينهاك عن السرقة، لكن نفسك الخبيثة هي التي أمرتك بالانحراف عن منهج الله، فلا تلومن إلا نفسك. لذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر على المصائب، وده فرق كبير جدا. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب أي الذنوب والمعاصي والمنكرات. ما تبقاش قاعد بتعصي ربنا مقدر عليها، أبدا. بئس العبد أنت، هذا ذنب، هذه معصية، الله ما أمرك بها بل حذرك منها، فكيف تستدل بالقدر على المخالفة؟ لكن نستدل بالقدر على المصيبة. يعني إيه؟ هقول لحضرتك يعني الآن، في حديث محاجة آدم عليه السلام لموسى عليه السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام حج موسى آدم فقال له: أنت آدم خيبتنا بمعصيتك وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى بن عمران؟ قال: نعم. قال: قبل كم سنة تقرأ في التوراة أنه كتب علي أن آكل من الشجر؟ قال: قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال النبي: فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى. نقف هنا، لأن البعض يفهم هذا النص فهما خاطئا، يقول لك: ما هو آدم احتج على المعصية بالقدر. يقول لك: أبدا، آدم لم يحتج بالمعصية. لماذا؟ المعصية تتكون من شقين: شق المعصية وهو الذنب، وشق المصيبة بعد التوبة منه. تاني يا شيخ، شكرا. الذنب ينقسم قسمين كده: معصية، أدي الذنب، فعل الذنب. طيب فعلت، تبت من الذنب، إيه اللي حصل؟ ذهب أثر الذنب وبقيت المصيبة للابتلاء. متى احتج آدم بالقدر؟ قبل التوبة ولا بعد التوبة؟ أحسن. يبقى أثناء المعصية لا يجوز. الآن واحد مسك السجارة بيدخن، يا فلان التدخين حرام. إيه؟ حرام، التدخين حرام. يعني إيه يا عم الشيخ؟ الدليل بقى، أقول لك الدليل في سورة الأعراف آية 157. تاني هو اكتب شكرا، في سورة الأعراف الآية 157 تتكلم الآيات عن صفة النبي الأمين وعن منهج النبي الأمين. تقول فأولا كده: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. من ده؟ مين النبي الأمي؟ محمد بن عبد الله. وتبدأ الآية تتكلم عن منهجه وصفته، تقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قف هنا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية بتقسم الأشياء قسمين: طيبات حكمها إيه؟ حلال. خبائث حكمها إيه؟ حرام. الدخان هنحطه فين؟ في الطيبات فيكون حلال وكلنا نشربوه، زي الجماعة الحشاشين يقول لك: يا عم الشيخ الدخان ده لو حلال ادي احنا بنشربوه، ولو حرام ادي احنا بنحرقوه. بنحرقوه. نقول لك بنتكلم مع العقلاء ولا نخاطب الاغبياء. القرآن يتكلم مع أصحاب الفطر النقية، يحدث أصحاب الألباب والأبصار. الدخان نحطه فين يا شيخ شوقي؟ في الطيبات فيكون حلال ولا في الخبائث؟ يبقى حكمه إيه؟ حرام. يا عم الشيخ ده الخبائث هنا المقصود بها الخمر. ماشي، أنا همشي معك ماشي. والدخان مش خمر؟ لا خمر. إيه؟ الدخان خمر؟ نعم. إزاي؟ ارجع للمتخصصين في صناعة التبغ. التبغ عشان يكون له قوام يصلح للف السجارة لابد أن ينقع في مادة اسمها الروم لمدة 3 شهور على الأقل. الروم هذه لو وضع منها قطرة على إناء ماء لأذهبت العقول. عرفت ليه الدخان إدمان؟ لأنه في روم وفي نكتين وفي بلاء الطين بيدمر خلايا العقل، بيدمر الدماء اللي بتجري في العروق، يدمر الرئة. قال الأطباء أقل الأمراض سرطان الدم، أقل الأمراض يسمونه الموت البطيء. يعرف المدخن هذا عند كبر السن، يدمر نفسه. يبقى الدخان عندنا حرام. طيب ايه كمان من الأدلة؟ نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، والنهي هنا نهي تحريم. المسكر عرفناه الخمر. طب المفتر اللي بيضعف، يضعف البدن، يضعف المال. الدخان بيقوي البدن ولا بيضعفه؟ يضعف. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يصل؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، نفى عنه كمال الإيمان لقبح فعله. يبقى الدخان وانت قاعد يا جماعه ما بيدخنش، بتضايقه ولا لا؟ وبتأذيه ولا لا؟ وبتضره ولا لا؟ ويوصف شره ده. حتى في الغرب هنا لو عندك في البيت طفل ممنوع تدخن في البيت، صح؟ ليه؟ لو كان نافعا طب ما تدخن جوه البيت، الواد يستفيد ولا ايه؟ يبقى الدنيا برد وتخرج فوق البلكونه. ولو متزوج ألمانية وعيتك سودة بقى لو دخنت جوه عندها طفل، تجيب لك ابنة صاي على طول. يبقى الدخان ايه؟ فصاحبنا ماسك السيجارة وعمال يعفر ويولع، ده حاجة بقول لك هنولع. طب تولع ليه؟ ده احنا عايزينك تنور. هدخن، تدخن ليه؟ الدخان مشكلة. هعفر، تعفر ليه؟ الناس عفرة، كفاية اللي احنا فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والمدخن بيضيع من يقوت ولا لا؟ أو الله، بكم علبة الدخان عندكم هنا؟ كم؟ 6 يورو، من 4 ل 6 أفيا، قول 5 يورو، خلينا في الوسط. لو المدخن بيشرب في اليوم علبة واحدة في الشهر كام؟ 150 يورو. بيعمل فيهم إيه؟ بيولع فيهم بالنار. لو الآن واحد طلع من جيبه 150 يورو وراح جاب النار وراح مولع فيها، نسميه إيه؟ سفيه. يولع المال بالنار يبقى سفيه، مجنون يعني، لا عقل. طب المدخن بيعمل إيه؟ أشد. يمكن ده ولع المال وترمى ما ضرش نفسه، إنما التاني ولع في المال وولع في صحته وضيع زوجته وضيع ولده. وغير كده بقى خد عندك الهم والغم وظلمة الوجه وظلمة القلب والبعد عن الرب، وده كله من شؤم المعصية، وبغض الخلق لك، لأن المعصية من شؤمها أن يبغض الله خلقه إلى العاصي، ما يحبهوش لمعصيته. فده بيدخن، نقول له يا فلان اتق الله، يقول لك يا شيخ ما ربنا مقدر عليا. لا يجوز، لا يجوز. إنما تاب واستغفر ورماها، تيجي أنت تذكره أنت كنت بتدخن، يا أخي قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر وخلاص. يبقى هنا يجوز الاستدلال بالقدر، بعد التوبة بعد الإنابة، لكن أثناء المعصية أثناء الذنب لا يجوز، لأن الله ما أمرك بالذنب. لما تقول ربنا خبره، هل ربنا أمرك بالمعصية؟ أبدا، ده نهاك وحذرك. إنما بعد التوبة يجوز أن نحتج، لأن احتجاجنا بعد التوبة على مصيبة لا على معيبة، لا على ذنب واقتراف الذنب. وصل الدين؟ يبقى أنا عندي إرادة كونية قدرية وعندي إرادة شرعية. فلما نيجي نقول ليلة القدر، نرجعنا هو بقى ليلة الحكم، لأن فيها الحكم القدر الكوني وفيها الحكم الشرعي. عليكم السلام. فين الحكم القدر الكوني؟ في ليلة القدر يا إخوة تقدر مقادير العباد حتى العام القابل، كما قال ابن عباس: فيكتب في هذه الليلة من سيولد ومن سيموت، من يحج أو يعتمر ويطوف بالبيت إلى العام القابل. يبقى بتبقى حضرتك ماشي وربما اتكتب اسمك في عداد الأموال خلال هذا العام، بتبقى حضرتك ماشي ومكتوب اسمك في حجيج بيت الله الحرام هذا العام، ومكتوب اسمك في المعتمرين. الله أكبر. فده بنسميه التقدير السنوي. يبقى في ليلة القدر من كل عام إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ الحكم القدر الكوني خلال سنة. مأخوذ منين؟ من اللوح المحفوظ، كتابة. طيب، وهي أيضا ليلة الحكم الشرعي، لأن بداية نزول القرآن كانت ليلة القدر، والقرآن هو الحكم الشرعي، منهج الله. يبقى هي ليلة الحكم القدر الكوني والشرعي. يبقى ده نؤمن مع الكتابة، اسمها الكتابة السنوية، بتكون في ليلة القدر. في نوع أخير من الكتابة، الكتابة اليومية. الكتابة اليومية كل يوم بيوم، وفيها قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. تاني: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. سبحانه. ولذلك تجد أقوام ترفع وأقوام تخفض، أقنعة تزول وتهتك أستار، وأناس تسطر وترفع وتجبر وتحفظ. عاص يتوب فيغفر الله له الذنوب، مكروب يفرج الله عنه كربه، وهكذا يا إخوة. كل يوم هو في شأن، انتبه. هذه أنواع الكتابة. نعم. طب يا عم الشيخ، كيف نفسر قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ يعني في إثبات وفي نفي، محو عفوا. طب فين المحو ده؟ فأي أنواع الكتابات؟ نقول قسم العلماء القدر إلى قسمين: مبرم ومعلق. مبرم ومعلق. المبرم لا زيادة ولا نقصان، وهذا قوله: وعنده أم الكتاب، ما في تغيير. المعلق علم الملك، علم الملك اللي مأخوذ من اللوح المحفوظ، فده اللي بيكون في التغيير بالإثبات والنفي. يعني إيه؟ النبي أخبر أن من وصل رحمه أنسى الله له في عمره. قال: من أراد أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه العلماء وقفوا مع الحديث ده، قالوا الزيادة هنا حقيقية أم مجازية؟ يعني هل هي بمعنى بركة العمر ولا فعلا طول حقيقي؟ قالوا طول حقيقي، وبعضهم قال البركة. طيب إذا قالوا الطول الحقيقي قالوا إزاي يكون طول حقيقي؟ قالوا مثلا الشيخ شكري أو شاكر الجبل أو أبو إبراهيم ما شئتم نادوه به، بر بوالدته وصول لرحمه، الله مقدر له أن يعيش في هذه الدنيا 90 سنة مثلا، نضرب مثال كلام جميل. ينزل الملك اللي بيكتب الأربع كلمات في الرحم فيكتب عليك الايه؟ الأجل، فيخبر الملك عمر، اكتب عمره 80 سنة. ده علم مين بقى؟ الملك. علم الملك، أليس هذا من الكذب؟ أبدا، ما هو فعلا هيعيش 80 سنة ولا لا؟ إما أقول أنا مثلا عمري 90 سنة وأقول الشيخ سادة هيعيش 80 سنة، صادق ولا كذب؟ صادق، فعلا هيعيش 80 سنة وأزيد كمان. فعلم الملك إيه؟ 80. ينزل الملك على سن 80 يقال له اصعد إنه وصول للرحم، بار لوالديه، زدناه 10. لازم نوقف هنا يا شيخ شكري بقى، وقف شوية كده. إزاي ده يا عم الشيخ؟ ده بيسمي العلماء استنطاق للملائكة. استنطاق للملائكة يعني إيه؟ في حديث أنس في الصحيح، حديث مجتمع قوم في بئر، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلم إلى حاجاتكم، فيحفنهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي. نقف هنا، الله أعلم، فليه يسألهم؟ قالوا العلماء ده اسمه سؤال استنطاق. يعني استنطاق يا عم الشيخ؟ عندما خاطب الله الملائكة في خلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيسألهم استنطاق عشان يقروا أهم منهم الصالحون الذاكرون العابدون. فهمتم قول الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون؟ يعني هذا المخلوق الذي أنا أخلقه سيكون من ذريات الأنبياء والرسل والصالحون والأتقياء والمحسنون وعبد بقى. فده بنسميه سؤال استنطاق. قر إن آدم وذرية آدم أولى منكم بالخلافة. الله أكبر. فبنسميه سؤال استنطاق. نازل ملك الموت يقبض على سن 80، لا 90 يطلع. ليه؟ وصول للرحم، مش سفاك للدماء ولا بيفسد في الأرض، بر بالوالدين. يبقى اسمها ايه؟ استنطاق وبيان اني اعلم ما لا اعلم. فده اللي بيسميه العلماء القدر المعلق، اي معلق على علم الملك. وصل دي؟ والتأويل الثاني للآية يا شيخ شكري في باب الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني الشرائع ينسخ بعضها بعضا، أدي النحو والإثبات. أنزل شريعة التوراة، ثم أنزل شريعة الإنجيل، ثم أنزل القرآن ناسخا لتلك الشرائع. إيه معنى النسخ؟ محو وإزالة، يبقى العمل بالقرآن. وصل الدين؟ زي يقول لك الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة. يعني ناسخ وإيه منسوخ؟ كلام صعب شوية؟ ها؟ واضح. طب نبسط برضو قضية الناسخ والمنسوخ. ناسخ ومنسوخ، النسخ في اللغة العربية له معنيان. اكتب ده كلام مهم قوي. النسخ له معنيان، المعنى الأول واحد، النسخ معناه النقل والكتابة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني نستنسخ، نكتب، نكتب أعمالكم. وذلك أنا لما أحب مثلا عايز أنسخ الكتيب ده أقول للشيخ شكري انسخه لي الله يبارك لك. يعني انسخه، انقله، اكتبه عندك في دفتر أو في ورق، انسخ الجملة دي. طيب، فده النسخ معناه لغة أول معنى. المعنى الثاني للنسخ المحو والإزالة. المحو والإزالة، الإلغاء، تلغي يعني. إما أقول لك يا شيخ شكري الله يبارك لك هذه الأستيكة بتاعتك الممحاة وانسخ لي ده، يعني إيه؟ امسحه، انسخ يعني شيله. فده المعنى الثاني للنسخ لغة. لذلك بقول لك لا ولن يفهم القرآن والسنة إلا من كان على علم باللغة العربية. يا إخوة، ألفاظ كثيرة جدا في القرآن والسنة البعض يؤوله ويفسر على الهوى وعلى الدارج من القول، وهذا باطل. لازم تكون على علم بلغة القرآن الكريم. يبقى هذه معنى النسخ. نعم. طب عندما يقول الله تعالى في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، يبقى معنى النسخ إيه في الشرع؟ الثاني، المعنى الثاني مش الأولاني، اللي هو المحو والإزالة، نزيله، نقربها شوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الحديث ده جمع الناسخ والمنسوخ، مش أنا رايحك خالص. في بداية الدعوة الصحابة اللي دخلوا الإسلام حديثا سألوا النبي عن حكم زيارة القبور، قال حرام، ممنوع. ليه؟ لأنه كانوا حديث عهد بإسلام، والقبور في الجاهلية كان عندها الأصنام تعبد من دون الله، وكان يتقرب لها بالقرابين، وكان لها طقوس شركية. فالجماعة اللي لسه داخلين الإيمان دول لو قلنا لهم روحوا زوروا ممكن يحصل إيه؟ يقعوا في شركيات، عندهم رواسب لسه، على الأقل حنين القلب يا أخي، الإعجاب. فالإسلام مانع، الممنوع، زاد منسوب الإيمان وتربوا على الإيمان والعقيدة الصحيحة. يتخاف عليهم؟ أبدا ما يتخافش، ألا فزوروها. يبقى الحكم الجديد ده عمل إيه؟ نسخ الأولاني، يعني محال، ألغى العمل به وأصبح العمل على الحكم الجديد اللي هو جواز زيارة القبور للعظة والاعتبار. وعليكم السلام. فنقول لك الحكم الأول هو منع الزيارة، ده المنسوخ الملغي اللي تم إلغاؤه. الحكم الثاني اللي يبيح الزيارة هو ده الناسخ، لغى الأولاني. يبقى واحد من شروط الناسخ والمنسوخ، اسمع معي، أن يكون الناسخ لاحقا على المنسوخ، يعني يجي بعده، يجي إيه؟ بعده في الزمن. وذلك العلماء لما بيجي يتكلموا في قضية الترجيح بين الأدلة إذا عجزوا عن الجمع يقول لك البحث في تاريخ الرواية. الحديث ده مين الراوي له؟ جرير بن عبد الله البجلي، والحديث ده رواه أبو هريرة. طب انتظر، جرير بن عبد الله البجلي أسلم في العام العاشر من الهجرة، لم يعاصر النبي إلا شهرا واحدا، يبقى حديثه كان من آخر ما قاله النبي. فإذا كان يناقض ما قبله يبقى اللي قبله يتلغي، نعمل بده. واضح؟ وهكذا. فبيبحثوا في تاريخ الرواية، تاريخ الرواية عشان يقول لك ناسخ ومنسوخ. يبقى شرط أول في الناسخ والمنسوخ أن يكون الناسخ لاحقا على المنسوخ. الشرط الثاني أن يكون الناسخ والمنسوخ بنص شرعي، مش باجتهاد ولا برأي، نص من القرآن أو من السنة. ما فيش ناسخ باجتهاد ولا برأي، ده توقيفي، موقوف على النص. ده نص وده نص، ده نص وده نص. الثالث أن يخبر النبي أو الصحابة بالنسخ، وده اللي بيقول لك تاريخ الرواية والبحث في أقوال العلماء. وده زي الحديث ده، النبي أخبر كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. آيات الصيام وترتيب الآيات في باب الصيام، ده كان أي أول آية تخيير وبعد كده فرض. ابن عباس قال بالنسخ رضي الله عنهما إن في بداية فرضية صيام رمضان كان على التخيير في قول الله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني ممكن تكون تتحمل الصيام ولك ها فلك أن تفدي، فكان تخييرا. ثم أنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص ما فيش تخيير، فدي نسخت ما قبلها في التخيير وأصبح فرض على الجميع إلا لمعذور له رخصة كالمريض المسافر أو الذي يعجز لكبر سنه ويعجز عن الصوم، نقول له افطر وافدي بطعام مسكين. يبقى مين اللي أخبر بالناس؟ ابن عباس. ما تجيش أنت برأيك ولا اجتهادك، ترجع لأقوال الصحابة في هذا الباب. يبقى آدي من شروط الناسخ والمنسوخ، وينسخ القرآن القرآن، وينسخ القرآن السنة، وتنسخ السنة السنة، وتنسخ السنة القرآن. وهذا الباب فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع. إذن قد يكون الناسخ والمنسوخ في الشرائع كما ذكرت لك، تيجي شريعة التوراة بعدها شريعة الإنجيل، يجي القرآن ينسخ. يعني ينسخ بقى يلغي اللي قبله. ولذلك لما بعث النبي خلاص إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الإسلام هنا بمعنى شريعة محمد، لأن الإسلام قسمين، عام وخاص. عام اللي هو العبودية وتوحيد الرب، وبهذا المعنى هو دين جميع الأنبياء. خاص أي القرآن الكريم، شريعة محمد. واضح كده؟ إن الدين عند الله الإسلام. في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده دين، ده أحكام، ده عقيدة، ده منهج، ما فيش فيه لألأة ولا سأسأة ولا تأتأة. دي عقيدة ومنهج يا إخوة، واضح؟ فده منهج. إذن جاء محمد بشريعة القرآن مهيمنة على جميع الشرائع وناسخة لجميع الشرائع، فده ناسخ ومنسوخ. وده قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. هذه المسائل من الأهمية في المكان أن يعيها طالب العلم في قضية الناسخ والمنسوخ، قضية الأحكام والعقائد، فلابد أن تنتبه لذلك. لذا بيّن لنا المصنف رحمه الله تعالى كيف نستقي العقيدة من آيات القرآن ومن نصوص السنة. وقد عرجنا لك على قضية الرزق وأنه مقسوم في قول الله تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أدي اللوح المحفوظ، الكتاب الأزلية. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه سبحانه، هو العليم، عنده مفاتيح الغيب، إما الخزائن وإما المفاتيح، وكل عند الله رب العالمين. خزائن الله ملأ لا تنفد أبدا، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. قال: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قضية الغيب يا إخوة، ونختم بهذه القضية هذا اللقاء. الغيب، هناك نوع من الغيب يكشفه الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وهناك نوع من الغيب هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فلا يعلمه ملأ ولا نبي ولا رسول. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهناك نوع من الغيب يكشفه الله لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم وبيان أنهم رسل حق وصدق من عند الله رب العالمين. من ذلك عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس بين قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أو كما قال النبي. غيب أم لا غيب؟ عذاب القبر غيب، أعلمه الله نبيا ليبين لأمته إثبات لصدقه ورسالته عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من الغيب يكشفه الله لأنبيائه. كذلك النبي أخبرنا بعلامات الساعة وفتن آخر الزمان، هذا غيب. لما تقرأ في السنة تجد أن السنة رسمت لك الطريق إلى نهايته، بيّنت لك ما يحدث في آخر الزمان من فتن ونوازل، بيّنت لك علامات الساعة الصغرى والكبرى والأشرار، بيّنت لك البعث وما يجب بعد البعث وأهوال القيامة والميزان والصراط والجنة والنار، هذا كله غيب يكشفه الله لبعض أنبياء ورسله. فهذا نوع من الغيب يكشفه الله. لكن هناك الغيب المطلق الذي اختص الله به لذاته ولا يعلمه أحد غيره، هو الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان. عنده علم الساعة، علم الساعة لا يعلمه إلا الله. ولذا عندما سأل جبريل النبي الأمين في الحديث المشهور: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقتها لا يعلمه إلا الله. إبدا بات لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثاني: وينزل الغيث، لا يعلمه إلا الله سبحانه جل في علاه. لذا شرع صلاة الاستسقاء وسأل الرب جل جلاله حتى يتبدل الحال وينزل الغيث بأمر الله رب العالمين. ويعلم ما في الأرحام، تقول لي استنى عم الشيخ، العلم بيعرف ما في الأرحام؟ كذبت. العلم لا يعلم ما العامة الشاملة الكاملة هذه. العلم يعرف ذكر أنثى، ماشي، يعرف ذكر أنثى، إمتى بيعرف؟ بعد إيه؟ بعد 120 يوم؟ بعد التكوين والتشكل ويعمل لك الكاميرا صناع ما خلاص معروف واحتمال. العلم بس استحدث آلة تصور اللي جوه، لكن العلم يقدر يقول لي اللي جوه ده أجله أنت شقي ولا سعيد، رزقه قد إيه؟ ها؟ هذا ما يقدرش. يبقى لا يعلم ما في الأرحام إلا الله رب العالمين. فهو تفكر إن ما يعني ذكورة وأنوثة، ده بالعكس. إذا علم لو أن يكون مش عارف كم عنصر ذكري وعنصر أنثى حتى بيركبه دلوقتي، آه ده علم ماشي، لا خلا حرف في ذلك علم. إنما العلم لا يعلم ما في الأرحام، ما يعرفش يطلع شعر أصفر ولا أخضر ولا أصفر ولا طويل ولا قصير ولا سمين ولا رفيع ولا سعيد ولا حزين ولا شقي ولا سعيد ولا لا يعلم إلا الله رب العالمين. فده غير مطلق، لا يعلم إلا الله عز وجل، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طب نشيل بواجب الوقت بقى، اللي عشاك النهاردة عشيك بكرة، واضح؟ ما تنشغلش، خلي همك الآخرة، تأتيك الدنيا راغمة، خذ الأسباب واجتهد واعلم أن الرزق من عند الله رب العالمين. ممكن حضرتك متوكل على شركتك وعلى وظيفتك، هذا أنا باخد 3000 يوم يجي بكرة يحصل زلزال الشركة تتطبع على فيه ويضيع المال وتضيع الوظيفة، ولا إيه؟ الناس كانوا في سوريا آمنين صح؟ ليهم وظائف ودور وقصور، ها؟ يتهدم كله، لا؟ راحت الوظيفة وراح الدار وتركت البلاد وهجروا. فاوعى تتوكل على وظيفة أو دار أو مال، توكل على من بيده الأمر جل في علاه، هو الرزاق. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري. يقول لك أنا عايز أدفن في بلدي، مش بمزاجك ولا بهواك ولا برغبتك، هذا الأمر يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان والإسلام، لاقى بنا المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.